فضل المصحف الى ذكر تدريبين هما تتمه الكلام في مرحله الاصدار، وبعد ذلك ان شاء الله تعالى ننتقل الى مرحله جديده ومقدمه الواجب. التدريب الاول ان المكلف لو قطع لوجود شيء او قطع لعدم وجوده او قطع بشرطيه شيء او قطع بعدم شرطيه، كما لو قطع ان صلاه الجمعه واجبه او قطع ان صلاه الظهر واجبه او قطع ان التوبه طاهره، يعني قطع بشرطيه لتحقق الشرط. فالسؤال هو لو تبين بعد ذلك ان ما قطع به كان مجرد تخيل ووهم ولم يكن له واقع، اي كشف له خلاف قطعه، فهل نقول بالإجزاء او لا؟ واضح؟ كان كلامنا السابق في موارد الحكم الاضطراري، في موارد الحكم الظاهري، تقدم انه في موارد الحكم الظاهري لو تبين خلاف الواقع المسألة فيها تفصيل بين الاصل وبين الامارة، والامارة تارة على نحو السببية، تارة على نحو الطريقية، وكل الكلام تقدم فيما مضى. لا، هسه كلامنا ان المكلف قطع بوجوب شيء، بشرطية شيء، بعدمهما، اي بعدم الوجوب او عدم الشرطية، ثم بان الخلاف، بان ان ما اعتقده لم يكن مطابقا للواقع. قلنا كما لو قطع بطهارة ثوب ثم بعد ذلك، اي بعد ان صلى به، تبين ان الثوب نجس، اي تبين الخلاف، فهل نحكم بالإجزاء او لا؟ طبعا لاول وهلة يمكن ان يجاب، يمكن ان يجاب عن هذا السؤال بالإجابة بالنعم. نعم، اذا كان الحكم الظاهري وتبين خلافه مما نحكم به بالإجزاء في موارد، فمن باب اولى لو كان المكلف قاطعا ثم تبين الخلاف بعد ذلك فلا بد لنا من الحكم بالإجزاء. فاذا كان في موارد الحكم الظاهري، في بعض الموارد من موارد الحكم الظاهري في تبين الخلاف، وخاصة على رد المصنف الأصل، فإذا كان الأصل بنى على الأصل، أي استصحاب طهارة الثوب مثلا، ثم بعد ذلك تبين الخلاف، حكم المصنف هنا بالإجزاء، لأن ذكرنا أن الأصل يوسع دائرة الشرطية، مو هيك؟ فمن باب أولى قد يقال أنه لو قطع المكلف بوجود شيء أو بحرمة شيء أو بشرطية شيء أو بجزئية شيء ثم تبين الخلاف لا بد لنا من الحكم بالإجزاء. لكن المصنف يقول هذا التوهم توهم فاسد وبعيد. فالسائل يسأل يقول لماذا حكمتم بالإجزاء في موارد الحكم الاضطراري، في موارد الحكم الظاهري، ولم تحكموا بالإجزاء في هذا المورد؟ أي مورد؟ مورد ما لو قطع المكلف بوجود شيء ثم تبين خلافه. كيف في موارد الحكم الظاهري والاضطراري نحكم بالإجزاء بينما في موارد القطع لا نحكم بالإجزاء؟ المصنف يقول ان في موارد الحكم الظاهري وموارد الحكم الاضطراري نفترض ان المكلف قد اتى بفعله، هذا الفعل متعلق لامر شرعي، الامر الشرعي هو الامر الاضطراري او الامر الظاهري، فنقول هذا الامر، يعني نفترض ان هناك امر وهذا الامر ظاهري او اضطراري، نقول هذا الامر اضطراريا كان او ظاهريا هل يكون مجزيا عنا عن الواقع؟ فلذلك في مقام اتيان الفعل في موارد الامر الاضطراري او موارد الاضطرار وموارد الامر الظاهري انما استند الى حكم وامر شرعي، بخلاف الخطا فانه لم يستند الى امر، انما استند الى تخيله وتوهمه. فلذلك لا يمكن ان نقول، ماذا نقول؟ هل الامر هو في النتيجه؟ لا يوجد هناك امر، انما اتى بالفعل استنادا الى قطعه الذي تبين انه وهم، بخلاف كما قلنا شنو؟ الاوامر الظاهريه والاضطراريه، فان هناك امرون، اي بعد وجود الامر نسال هذا الامر الظاهري او الاضطراري هل يكون مسقطا ومجزيا عن المامور به الواقعي، بخلاف موارد القطع حيث لا يوجد هناك امر بل ان هناك قطع. ولذلك فإن المكلف لو قطع أصاب أو لم يصب لا يغير لا الواقع ولا الظاهر، الواقع يبقى على حاله. لذلك يموت عبارة هيك حتى تداول رقميا أنه الاعتقاد لا يغير الواقع. يعني الإنسان لو اعتقد شيئا يعني خطأ بشيء يغير الواقع. الآن اعتقد أي اعتقاد، وإلا لو كانت الاعتقاد دائما يصيب الواقع لأصبح الواقع متعددا بتعدد من اعتقاد هذا الشخص أو ذلك الشخص. فالنتيجة أن القطع والاعتقاد والجزم بشيئين لا يغير من الواقع ويبقى الواقع على ما هو واقع. فالنتيجة أن المكلف لو قطع بوجوب شيئين أو شرطية شيء ثم بعد الخلاف لا نحكم بالإجزاء مطلقا، بخلاف الأوامر الظاهرية والإقرارية فإنه يحكم بالإجزاء في بعض الموارد التي تقدم ذكرها. ثم بعد ذلك ذكر المصنف استدراكا نتعرض إليه إن شاء الله تعالى. تذنيبان، التذنيب الأول. التذنيب الأول كأننا نصيغه بصيغة سؤال، أنه إذا قطع المكلف بوجوب شيء أو شرطيته أو قطع بالعدم ثم بعد ذلك الخلاف فهل يحكم بالإجزاء أو لا، فهل نحكم بالإجزاء أو لا نحكم بالإجزاء. طبعا قبل ما نكمل الجواب دين المولانا بالعدم أي لا نحكم بالإجزاء. قال المصنف التذنيب الأول لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع. يعني هيك راح يكون الكلام، يعني وين محل شو قال لا مجال لا ينبغي توهم الإجزاء. يعني إذا أسألكم سؤال وين محل النزاع بين الأصوليين، هل محل النزاع بين الأصوليين فيما لو انكشف الخلاف في موارد الأحكام الظاهرية والاضطرارية أو يشمل حتى موارد القطع إذا تبين الخلاف؟ طبعا بقى. وين يعني قصد النزاع بين الأصوليين في الإجزاء وعلى النزاع وين يكون؟ فقط في فقط الأوامر الاضطرارية والأوامر الظاهرية فقط. أما في مورد الإجزاء طبعا كل كلامنا هذا إذا تبين شنو؟ تبين الخلاف. فإنه في موارد الخطا اصلا لا ينبغي الاشكال على انه لا نقوم بين النزاع، فليس محل النزاع والخلاف بين الاصوليين فيما لو تبين ان قطعه لم يصب الواقع وان قطعه على خلاف الواقع. ان النزاع ينحصر بين الاصوليين فقط وفقط وفقط في من ورانا في الاوامر الاضطراريه اذا ارتفع الاضطرار، وفي الاوامر الظاهريه اذا انكشف الخلاف. هذا فقط محل النزاع بين الأصوليين. أما فيما لو قطع بشيء وجوبا أو عدما ثم تبين أن قطعه لم يكن مطابق الواقع هذا أصلا لا يحتاج أن نناقش أنه محلا للنزاع. لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ، يعني فيما لو انكشف خطأ ما قطعه وأن ما قطعه كان مجرد تخيل ووهم لا واقع له، فإنه لا يكون موافقا للأمر فيها. يعني شو اللي يقول؟ يقول مسألة الإجزاء وعلى الإجزاء تابع الوجود من وجود أمر شرعي، يعني أن الفعل قد استند علما إلى أمر شرعي، ونقول هذا الأمر الشرعي الذي استند إليه المكلف هذا الأمر الشرعي اضطراريا كان أو ظاهريا هل يكون مجزيا عن الحكم الواقع أو لا؟ بينما هذا الفعل وهو البناء على طهارة الثوب الناشئ من القطع إنما لم يكن مستندا إلا المرامس إلى أمر حتى نسأل أنه هذا أي الأمر وأصلا سالب انتفاع الموضوع، لأن لا يوجد هناك أمر حتى نقول أنه يكون مجزيا أو غير مجزي عن الواقع، فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها أي في صورة خطأ القطع. وبقي الأمر بلا يعني وبقي الأمر الواقع طبعا وبقي الأمر الواقع بلا موافقة أصلا، وهو أوضح من أن يخفى. هاي أوضح من أن يخفى يعني أوضح من يخفى، يعني تقدر بسطر واحد نشرب العبارة نقول إذ لا حكم في مورد القاط حتى يبحث عن إجزائه وعدم إجزائه، إذ لا حكم طبعا لا حكم شرعي، لا حكم شرعي في مورد القاض حتى يبحث عن إجزائه وعدم إجزائه، فإن القطع لا يوجد تحقق الأمر لا واقعا ولا ظاهرا، بل أن ما قطع به لم يكن إلا مجرد توهم وتخيل لا واقع له. فالنتيجة هاي نص الصفر، فالنتيجة أن موضوع الكلام في الإجزاء وعدمه هو ما إذا كان هناك حكم شرعي ثابت، هو فيما إذا كان هناك حكم شرعي ثابت ظاهريا كان أو اضطراريا، فنبحث بعد وجود هذا الحكم بين قوسين الأمر أنه هل يكون مجزيا أو لا. يعني ايش تستفر من هذا السطر؟ أن البحث في الإجزاء وعدم الإجزاء فرع منه، أحسن فرع وجود حكم أو أمر شرعي ثم نبحث أن هذا الأمر أو الحكم الشرعي هل يكون مجزيا أو لا يكون مجزيا، والحال أنه في موارد القطع أصلا شنو لا يوجد هناك حكم حتى نسأل أنه مجزٍ أو ليس مجزٍ. نعم هذا استدراك شوية التبتي. في هذا الاستدراك يريد يستدرك، مو قال أنه إذا قطع بوجوب شيء أو بشرطية شيء أو بعدمها، أي بعدم الوجوب بعدم الشرطية، فحينئذ لا نحكم بالإجزاء الزفتي. يقول نعم في بعض الموارد يمكن أن يقطع المكلف ونحكم بالإجزاء، في بعض الموارد يمكن في بعض موارد القطع أن نقول بالإجزاء، كما لو أن ما قطعه أو ما قطع به كان مشتملا على تمام المصلحة، يعني قطع بفعل ثم تبين أن هذا الفعل مشتملا على تمام المصلحة أو مشتملا على مصلحة مع كون، يعني بعض المصلحة مع كون غير قادر على تدارك من؟ تدارك الباقي، ولكن هذا ليس من باب الإجزاء أو عدم الإجزاء، بل المسألة اتفاقية، إنما دل دليل آخر لا من حيث القطع، دل دليل آخر على أن المكلف في هذا المورد لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء ويكون مجزيا، وهذا في موارد خاصة كما في موارد القطع أو كما في موارد الجهري والإفراد. فإن المكلف لو قطع أن الصلاة الظهر مثلا، لو قطع أن صلاة الظهر هي يجب فيها الجهر ثم جهر لصلاة الظهر وتبين له خطأ ما قطعه، فحينئذ نحكم بالإجزاء. الحكم بالإجزاء لم يكن ناشئا من قطعه، بل يكون ممن؟ من دليل آخر. فالنتيجة أن هذه المسألة اتفاقية، اتفاقية يعني تتفق، يعني شو نقول صدفة أن ما قطع به ماذا يكون موافقا مشتملا على تمام المصلحة أو بعض المصلحة مع عدم إمكان تدارك الباقي، وهذا ليس من الإجزاء بشيء لا من قريب ولا من بعيد، إنما كان الإجزاء من جهة من؟ من جهة أن الفعل كان مشتملا على شنو؟ تمام المصلحة أو بعض المصلحة مع عدم إمكان التدارك، لا من باب قطع بذلك الشيء. ها مو هذا الشيء يقول إذا جاء من دليل خارجي أن الفعل الذي أتى به طبعا الذي قطع به كان مشتملا على تمام المصلحة، يعني هذا في نحتاج إلى مولانا، نحتاج إلى دليل آخر يقول كما وين قلنا في مورد من؟ في مورد الجهري والإخفاض، فهذا إجا من دليل آخر، رواية تقول على أنك لو جهرت في موضع الإخفاض أو أقفدت في موضع الإشهاد فلا إعادة عليك ولا قضاء، مع كونك حتى لو كنت قاطع بمن الخلاف، هذا تحتاج إلى دليل أن ما أتى به المكلف وإن كان قاطعا، المكلف عندما أتى بالصلاة الجهرية صلاة الظهر الجهرية عندما جهر بصلاته، طبعا هناك دليل ماذا يقول؟ يقول أن هذه الصلاة التي أتيت بها مع كونها خلاف الواقع لكنها مشتملة على شنو؟ على تمام المصلحة. من الذي حدد أن هذه مشتملة على تمام المصلحة؟ دليل آخر. فهاي مسألة اتفاقية يعني تتفق ممكن أن تعذر. فالإنزاع ليس من باب القطع بل ممن نولانه من دليل آخر قال أن ما قطع به المكلف كان مشتملا على تمام المصلحة أو بعض المصلحة مع عدم شنو؟ مع عدم إمكان التدارك. نعم ربما يكون ما قطع به أو ما قطع بكونه مأمورا به كما لو قطع أن صلاة الظهر جهرية وأتى بصلاة الظهر جهرا استنادا إلى قطعه الذي تبين أنه مخالف للواقع. بل ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا مشتملا على المصلحة يعني مشتملا على تمام المصلحة. في هذا الحال في حال قطعه بكون صلاة الظهر جهرية فكان يعتقد ثم تبين أن صلاة الظهر وإن أتى بها جهرا لكنها كانت مشتملة على شنو؟ على تمام المصلحة. بس هذا من الذي يحدد أنها تمام المصلحة أو بعض المصلحة؟ دليل آخر. في هذا الحال أو كان ما قطع به مشتملا على مقدار منها على بعض من المصلحة مقدار منها من المصلحة ولو في غير هذا الحال يعني حتى لو لم يكن قاطعا شلون لو لم يكن قاطعا كما لو كان مستندا مو إلى قطعه مستندا إلى خبر الثقة يعني على سبيل المثال سأل واحد طالب علم أو سأل إمام ملتين أو سأل قال صلاة الظهر جهرية لأوقاته قال صلاة الظهر جهرية استند إلى خبر الثقة مثلا ثم صلى صلاة الظهر جهرا فحينئذ استند إلى طريق علمي وليس إلى عين. ولو في غير هذه الحال غير ممكن مع استطاعه هذا الصورة الثانية قلنا كما لو أتى بصلاة الظهر جهرا اعتقادا جازما أن صلاة الظهر جهرية ثم تبين أن صلاة الظهر شنو أخطائه لكن صلاة الظهر التي أتى بها جهرا ماذا كانت مشتملة تابعنا بصورة ثانية صلاة الظهر التي أتى بها جهرا مشتملة على مقدار من المصلحة بعض المصلحة لكن هذا الباقي شنو لما لا يمكن تداركه فحينئذ لا إعادة ولا قضاء. في غير حال القطع ولو في غير حال يعني في غير حال القطع غير ممكن مع استيطائه استيطاؤه هاي فاعل ممكن غير ممكن استيطاء الباقي منها من المصلحة ومعه شنو ومعه يعني وكون ومع كون الفعل الذي أتى به وهو الصلاة الجهرية صلاة الظهر الجهرية حال كونها أي كون صلاة الظهر الجهرية مشتمل على تمام المصلحة أو مشتمل على مقدار من المصلحة مع عدم إمكان تدارك الباقي ومعه أي ومع إتيان المكلف للفعل أي لصلاة الظهر الجهرية وكونها مشتمل على تمام المصلحة أو مشتملة على بعض المصلحة مقدار من المصلحة مع عدم إمكان التدارك لا يبقى مجال لامتثال الحكم الواقعي. بعد لا يمكن أن نقول بوجوب امتثاله. لماذا بعد ذلك لا يجب امتثاله؟ لماذا لا يجب امتثال الحكم الواقعي؟ لا سابقا في موارد الحكم الاضطرار لأنه كان مشتملا على تمام المصلحة فالنتيجة الأمر راح يكون شنو؟ مو لأنه إذا كان الفعل مشتملا على تمام المصلحة النتيجة لا تبقى مصلحة ولا يبقى غرض عدم بقاء المصلحة عدم بقاء الغرض ماذا يؤدي إلى سقوط من؟ ممتاز سقوط الأمر لدوران وجود الأمر وعدم وجوده إلى ماذا؟ إلى وجود الغرض. هذا لو كان الفعل مستندا لمن؟ إلى تمام المصلحة وكان مشتملا على تمام أو كان مشتملا على بعض المصلحة ولم يمكن تداركه أيضا بينا سابقا لفرض أنه لا يبقى مجال للتدارك حتى حين نحكم بمن بوجوب الإعادة أو القضاء. ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي زين إذا لا يبقى مجال لامتثال الحكم الواقعي لسقوط أمره هل نحكم بالإجزاء أو لا نحكم بالإجزاء؟ لا يبقى مجال لامتثال الحكم الواقعي عبارة أخرى عنه عن الإنزاع، بنحكم الإنزاع. لكن هذا الإنزاع لم يكن مستندا إلى ما قطع به، إنما كان مستندا لمن؟ إلى أن الفعل كان مشتملا على تمام المصلحة أو بعض المصلحة ولا يمكن تدارك الباقي. لم يكن القطع لا من قريب ولا من بعيد مؤديا ومستلزما ومقتضيا علما للإجزاء. وهكذا الحال في الطرق وفي الأمارات، يعني ما يجري في الطرق كذلك يجري في الأمارات. مثل من؟ كما لو قطع بوثاقة شخص، قطع بوثاقة شخص، بعد أن قطع بوثاقة شخص استند إلى هذا الشخص الذي قطع أنه ثقة، وبعد التعويل على إخباره تبين أنه شنو؟ ليس بثقة. فبالنتيجة اعتمد على طريق علمي وليس علم، مر عليكم طريق العلمي والعلم. فوإن قطع بالأمارة، أي قطع بحجية خبر هذا الثقة الذي يتبين أنه ليس بثقة، مع ذلك لو كان مؤدى عمل هذه الطرق، يعني مؤدى عمل هذا الثقة، طبعا تبين أنه ليس ثقة، إذا كان مؤدى عمله فعل مشتملا على تمام المصلحة أو بعض المصلحة ولا يمكن استفاء، أيضا نحكم بمن؟ بالإزاء، لا من بعض طريقه ولا من بعض القطع بحجيته، بل من بعض كما ذكرنا غير مرتين. فالإزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي، طبعا الأمر القطعي التوهمي باعتبار أنه هو قطع، لكن قطع شنو؟ فمدد لعبارة التوهمي، يعني أن الإزاء وعدم وجوب القضاء والإعادة وامتثال الأمر الواقعي لم ينشأ من القطع، أعيد العبارة، بل نشأ من
دليل آخر،
يعني من دليل آخر شنو؟
مصلحة أو
يعني استند الإجزاء إلى أن المكلف بإتيان الفعل حصل تمام المصلحة أو حصل بعض المصلحة مع الإمكان التدارك، بس هذا حتى نعرفه أنه حصل تمام الغرض أو بعض الغرض ما عاد يمكن كان الاستطاع، إنما نستفيده منه من دليل آخر غير دليل الإجزاء. فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي التوهمي أو امتثال الطريق الخطئي للإجزاء، بل يعني بل أن الإجزاء إنما هو لخصوصية اتفاقية، يعني اتفق صدفة هيجي صدفة أنه قطع بشيء وبان أن قطعه غير صحيح، لكن صدفة أن مؤدى ما قطع به أو مؤدى هذا الفعل كان مشتملا على شنو؟ على مصلحتين. فالإزاء لم يكن مستندا إلى القطع، بل استند إلى أنه اتفاقا تبين أن ما قطع به، وهو طبعا قطع غير صحيح، قطع توهمي، كان مشتملا على تمام المصلحة، إنما هو لخصوصية اتفاقية متعلقهما، متعلق من؟ متعلق الأمر القطعي التوهمي أو الطريق الخطئي، يعبرون عن الطريق الخطئي ذاك القطع التوهمي، كما هذا تنفيذ، كما في الإتمام والقصر، كما لو أتم في موضع القصر أو قصر في موضع الإتمام أو جهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الجهر، مع كونه أي كون قطع غير مطابق للواقع، لكن مع ذلك لا نقول بالإعادة ولا القضاء ونقول بالإجزاء، لكن الإجزاء إنما استند إلى دليل آخر. طب مو مطلقا، لا احنا شنو قصدة الموارد التي نحكم بها بالإجزاء مو مطلقا. التبديل الثاني، نستدف الى التبديل الثاني، حاصل هذا التبديل هل هناك ملازمة بين الإجزاء والتصويب الذي يقول به العامة او لا، باعتبار يمكن توهم أن الإجزاء عبارة أخرى عن عبارة عن التصويب، لأن الإجزاء هو شنو مراه؟ هو عدم وجوب الامتثال، وأن مؤدى الأمارة من يعني أصابت الواقع، وبالتالي إذا أصابت الواقع فبالنتيجة هو عبارة أخرى عن التصويب الذي يقول أن مؤدى الأمارة هو شنو، عبارة أخرى عن إصابة الواقع، وأنه لا واقع أصلا، بل أن الواقع هو ما أدت إليه الأمارة. فهل هناك ملازمة بين الإجزاء وبين التصويب الذي أجمع الإمامية على استطلاله المصنف يقول لا ملازمة بين مسألة الإجزاء ومسألة التصنيف، بل أن بينهما مضادة تامة، أن بين التصنيف والإجزاء مضادة تامة. لماذا؟ لأن الإجزاء فرع وجود أمر واقعي، نقول أن ما أتى به المكلف هل يطابق ويجزي، هو معنى الإجزاء شنو؟ معنى الإجزاء مطابقة المأتي به مع شنو؟ الحكم الواقعي، أو إجزاء المأتي به عن الأمر الواقعي. مو هيك شيء؟ شنو كان سؤال الأمر الاضطراري بالإجزاء من الأمر الاضطراري؟ أن المأمول به الاضطراري هل يكون مجزيا عن الأمر الواقعي؟ في الظاهر شنو كان الكلام في الإجزاء؟ هل أن المأمور به الظاهري يكون مجزيا عن المأمور به الواقعي؟ إذن في موارد الإجزاء نفترض أن هناك أمرا واقعيا نريد أن نقول أن المأتي به هل يكون مجزيا عن ذلك الأمر الواقعي أو لا؟ إذن في مسألة الإجزاء أكو فرق. أهم شيء في مسألة الإجزاء أن هناك فرق يقول أن هناك حكم واقعي، بينما في مسألة التصوير أصلاً لا يوجد هناك حكم واقعي حتى نسأل على أنه يكون مجزياً أو غير مجزي، باعتبار أنه كما يقول العامة، طبعاً بعض من العامة هو هذا المعروف عندهم، أن العامة يقولون أن معنى التصوير أنه لا واقع إلا ما أدت إليه الأمر. فبالنتيجة في مسألة التصوير أكو حكم واقعي لا واقع حكم واقعي، بينما في مسألة الإجزاء تفترض أن هناك حكما واقعيا نريد أن نعرف أن ما أتى به المكلف اضطرارا أو بناء على حكم ظاهري هل يكون واقيا ومستوفيا للمصلحة الموجودة في الحكم الواقع أو لا. فالمسألة بينهما بون واسع، والنتيجة أنه بين المسألتين فرق شاسع وفرق كبير. ها احنا الإجزاء نحكم شنو؟ لا احنا شنو نقول على الإجزاء؟ لأن الإجزاء انه لا يجب لعدل وقضاء، مو معنى هذا الإجزاء المصطلح عندنا، لا معنى الإجزاء كما ذكرنا غير مرة. لذي احنا عندما حكمنا بالإجزاء هو اتيان المأمور به على وجهه يطابق او لا يطابق الواقع، او لكن عندما نقول إجزاء معناها انه يأخذ لوازم الإجزاء من عدم وجوب لعدل، لا الإجزاء بهذا المعنى، وإلا فإن بين التصوير والإجزاء فرق واسع. مو معنى الإجزاء معنى أنه لا يجب الإعادة أو القضاء، هذا معناه. هو بالمناسبة خلينا نقول عبارة أخرى وليس هو نفسه، عبارة أخرى عن الإجزاء وليس هو الإجزاء طبعا. لا يظهر عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول العملية، بعض موارد الأصول العملية والطرق والأمارات، هذا أعطى التفسير. طبعا الطرق والأمارات بناء على السببية على ما عرفت تفصيله، لا يوجد هذا خبر أن الإجزاء لا يوجد التصوير المجمع على بطلانه، أي بطلان التصوير في تلك الموارد، فإن هذا دفع الإشكال. طبعا الإشكال قلنا شنو كان؟ أنه دعوة وجود ملازمة بين من وبين من؟ بين الإجزاء والتصوير، فإن الإجزاء هو عبارة أخرى عن من؟ عن عدم وجوب الإعادة والقضاء، والتصويب هو أيضا عبارة عن عدم وجوب الإعادة والقضاء. نقول وإن كان في النتيجة في المعاد في النهاية في الأخير النتيجة واحدة، لأن التصويب عبارة أخرى عن عدم وجوب الإعادة والقضاء، والإجزاء أيضا عبارة أخرى عن عدم وجوب الإعادة والقضاء، لكن هناك فارق أن في الإجزاء هناك حكم واقعي وفي التصويب لا يوجد هناك حكم واقعي. إيه هو يوجب التصوير؟ لا هو شيء يقول، لكن نسير نقول أن هذه الأمارات بناء على السببية، واضح؟ إنما نسأل على أن هل حكمها الأكل مؤداها هل تكون مصيبة للواقع أو غير مصيبة للواقع؟ هذا كان سؤالنا. فإذا نفترض أن هناك واقع هل هي أصابته أو لم تصبه؟ في قضية التصوير أصلاً لا يكون هناك واقع حتى نسأل على أنه شنو مطابق أو غير مطابق الواقع. قال لا يوجد التصويت المجمع على بطلانه في تلك الموارد، أي في موارد الأمارات والأصول، فإن الحكم الواقعي، شوف الحكم الواقعي، ملاحظة، الحكم الواقعي في حالة إصابة الواقع وحالة عدم إصابة الواقع أكو قدر مشترك بينهم. شو القدر المشترك بينكم؟ قدر مسمس لا، هو هسه احنا اكو حكم واقعي، قلنا بالإجزاء او لم نقل بالإجزاء، احنا كلامنا بالإجزاء، اترك التصويت، قلنا بالإجزاء او لم نقل بالإجزاء، اكو في مرتبة محفوظة للحكم الواقعي، احسبتم مرحلة الإنشائية، فان الحكم الإنشائي محفوظ وموجود، بارك الله، قلنا بالإجزاء او لم نقل بالإجزاء، غاية ما في الأمر أنه في مورد إصابة الواقع يكون ذلك الحكم منجزا، وفي حالة عدم الإجزاء يكون ذلك الحكم معذر، لكن مرحلة الإنشائية محفوظة وموجودة في كلا الأمرين، قلنا بالإجزاء أو لم نقل بالإجزاء، فلذلك قلنا بالإجزاء أو لم نقل بالإجزاء، هناك حكم واقعي محفوظ، وهو شنو؟ مرحلة الإنشائية. قال فإن الحكم الواقعي بمرتبته، أي بمرتبة الإنشائية، محفوظ فيها، فيها أي في موارد الأصول والأمارات التي حكمنا فيها بالإجزاء طبعا، فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس إلا الحكم الإنشائي، فإن هناك حكما إنشائيا مشتركا بين الجميع محفوظا في الجميع، العالم والجاهل الملتفت والغافل، قال إلا الحكم الإنشائي المدلول عليه، يعني المدلول على هذا الحكم الإنشائي بالخطابات المحتملة. طبعا من المعلوم أن الحكم الإنشائي يستفاد فقط من فقط الحكم الإنشائي من يستفاد؟ من نفس الخطابات، نفس الخطابات، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، صم إلى الليل ونحو ذلك، بمجرد إنشاء خطاب من الشرع ليس من الحكم الإنشائي، يعني الحكم أنشئ وفي مرحلة الجعل، والإنشاء عبارة عن الجعل، فالحكم جعل وأنشئ وجعل على عهدة المكلف. قال بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات، بيان الأحكام الشرعية طبعا كالصلاة والصوم ونحو ذلك، بعناوينها الأولية كما في قوله أقيم الصلاة، صوم إلى الليل، يعيد صلاته ونحو ذلك، بحسب ما يكون فيها أي في الموضوعات من المقتضيات، طبعا المقتضيات تصديها الملاكة، فتعرف كل حكم ومن ورائه ملاك. فنحن الإمامية نقول أن الأوامر والنواهي تابع علما تابع المصالح والمفاسد، فما من حكم إلا ومن ورائه مصلحة، إن كان وجوبا أو إن كان حكم شنو نقول حكم راجح، أو يكون وراها مفسدة إن كان حكما مرجوحا، غاية ما قلنا من مرة تكون المصلحة شديدة هذا توجب المصلحة شديدة إلنا إلى الوجوب، أو قد تكون المصلحة خفيفة وهي توجب الاستحباب، فبالنتيجة ما من حكم إلا وراءه مصلحة أو مفسدة، ما يكون فيها من المقتضيات، وهو أي الحكم الإنشائي ثابت في تلك الموارد. أي موارد؟ الموارد التي حكمنا بالإجزاء، عندما نحكم أن الأمارة تكون مجزية قلنا بالإجزاء أو لم نقل بالإجزاء، قاعدة عامة، قلنا بالإجزاء أو لم نقل بالإجزاء، فإن في مورد الأمارة هناك حكم إنشائي كسائر موارد الأمارات، وإنما المنفي جنس. أعتقد واحد يقول إذا هذا كأنه في مقام سؤال، إذا كان الحكم الإنشائي محفوظ، أو بعبارة أخرى إذا كان الحكم محفوظ قلنا بالإجزاء أو لم نقل بالإجزاء، إذن ما هو الفارق؟ هذا سؤال، ما هو الفارق بين القول بالإجزاء وعلى الإجزاء؟ إذا كان الحكم محفوظا مطلقا ما هو الفارق؟ قال الفارق بيناتهم أنه في الحكم الإنشائي العفو في مورد الإجزاء ماذا نقول؟ لا يوجد هناك حكم فعلي. قال وإنما المنفي فيها أي في موارد الإجزاء في الأمارات والأصول
ليس إلا الحكم الفعل البعث التحريكي الذي يحرك الفعل، وهو أي هذا الحكم الفعلي منفي في غير موارد الإصابة. في غير موارد الإصابة شو يكون؟ منفي. يعني ما دام عندنا فد مجال بس أضرب لكم هاي الفقرة، لأن الفقرة شوية جيدة. إن التصويب لا يلازم الإجزاء. إن التصويب تقريبا 4 أسطر أو 5. إن التصويب لا يلازم الإجزاء بل بينهما تمام المضادة، لأن الإجزاء فرع ثبوت الحكم الواقعي، إذ لا معنى لسقوط الحكم، سقوط الحكم بين قوسين إجزاء، بدون ثبوته في الواقع، بدون ثبوته في الواقع، فالإجزاء يقتضي ثبوت الحكم الواقعي، فالإجزاء يقتضي ثبوت الحكم الواقعي. نقطة، سمع هذه المضادة، أي مضادة؟ فرضنا أن الإجزاء ومن ورائه شنو؟ لا الإجزاء من ورائه حكم واقعي، والتصويب وليس من ورائه حكم واقعي، فهناك مضادة. ومع هذه المضادة كيف يكون الإجزاء لازما للتصويب؟ كيف يكون الإجزاء لازما للتصويب؟ نقطة رابطة هذا بهن هسه هاي العبارة. غاية الأمر إن الحكم الواقعي الذي دلت الأدلة على اشتراك العالم والجاهل، على اشتراك العالم والجاهل فيه، إنما هو الحكم الإنشائي، فهذا فإن أدلة الاشتراك، والله درستوا أصول البصر الجزء الثالث، ما رأى عليكم قاعدة الاشتراك؟ بس الدكتور شنو قاعدة الاشتراك؟ ثلاث الأحكام أحسنتم بين العالم والجاهل. شنو الفرق بيناتهم؟ شنو الفرق بين العالم والجاهل؟ أن الحكم يتوجه إلى العالم والجاهل، العلم فقط ينجز أو لا ينجز التكليف، وإلا فإن الحكم باق على حاله بالنسبة للعالم والجاهل. طبعا الشيخ رحمه الله الشيخ المبصر أسهل في هذه المسألة. كم العبارة؟ فإن أدلة الاشتراك لا تقتضي أكثر من ذلك. شنو أكثر من ذلك؟ على أن الحكم مشترك بين العالم والجاهل في مرحلة من؟ بس شوية باكم يمي هاي العبارة في أصول المبصر مو موضحة صورة تفصيلية. الشيخ المبصر رحمه الله مو يقول أدلة الاشتراك واشتراك العالم والجاهل في الحكم ما بالكفاية لتبين أنهم مشتركين في أي حكم، مرحلة الشعب أحسن. هذه المعلومة إضافية مضيفة إلى معلوماتنا السابقة، وإن كان المرحوم الشيخ المبصر قال أن أدلة الاشتراك معناها أن العالم والجاهل مشتركان في الحكم، ما يجب المشتركان في الحكم الشعبي. هو هسه سيكتب يعني هنا بعدين سيكتب أن الفرق بيناتهم أنه في حق العالم يكون الحكم منجزا بخلاف الجاهل. لا وهسه سيكتب يعني. قال لا تقتضي أكثر من ذلك ويصير هذا الحكم فعليا. كمل. ويصير هذا الحكم فعليا مع إصابة الأمر أو مع إصابة الأمارة، مع إصابة الأمارة، ويبقى على إنشائيته، ويبقى على إنشائيته مع الخطأ فيها إلى أن ينكشف الواقع. العفو، إلى أن ينكشف الخلاف، إلى أن ينكشف الخلاف، ونفس الشيء فارزه. وإذا انكشف الخلاف وظهر الحكم الواقعي على خلاف ما أدت إليه الأمارة، على خلاف ما أدت إليه الأمارة، فيقع التفصيل. أليف، هل أن مؤدى الأمارة وافيا ومشتملا على تمام المصلحة، أو ولا أقل، أو ولا أقل مشتملا على بعض المصلحة مع عدم الإمكان استيفاء الباطل، فنقول بالإجزاء. وإلا شنو؟ إلا وإن لم يكن مستملا على تمام المصلحة، أو لم يكن مستملا على بعض المصلحة مع عدم الإمكان التدارس، فلا، نقول بالإجزاء. بل نرجع إلى عبارة المصنف. قال: وهو أي الحكم الفعلي منفي في غير موارد الإصابة، أي إصابة الأمارات بالواقع. وإن لم نقل بالإجزاء، قلنا أو لم نقل بالإجزاء، فالحكم واحد. هاي وإن لم نقل بالإجزاء، تقدر تلخص المطلب اللي تقدم بسطر واحد؟ شو اللخصة؟ نكتب فالخلاصة سطر واحد ورا كلمة، قلنا نقول فالخلاصة أن الواقعة لا تخلو عن الحكم الواقعي في موارد الإجزاء حتى يلزم التصريف، بل الحكم الواقعي موجود فيها وهو الحكم الإنشائي، وإنما المنفي في تلك الموارد هو الحكم الفعلي في غير مورد الإصابة. نرجع إلى عبارة المصنف. قال: فلا فرق بين الإجزاء، يعني فلا فرق بين أن نقول بالإجزاء أو نقول بعدمه، إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة، بموافقة أي بالانتفاق، بموافقة الأمر الظاهري، وعدم سقوطه بعد، يعني عدم سقوط التكليف بعد انكشاف عدم الإصابة. يعني شو اللي يقول بهاي العبارة؟ يقول شنو الفرق بين الحكم بالإجزاء وعدم الإجزاء؟ إن كان نأتي به مطابقا للواقع يكون مجزيا، والإجزاء عبارة أخرى عن عدم وجوب الإعادة والقضاء. وإن لم يكن ما أتى به مطابقا إلى الواقع فنقول بعدم الإجزاء، وبالتالي يتعين عليه الإعادة أو القضاء. لذلك عبر المصنف قال: فلا فرق بين القول بالإجزاء وعدمه. شنو الفرق بين الإجزاء وعدم الإجزاء؟ هو أكثر مرة أدنى شنو الفرق بين الإجزاء وعدم الإجزاء؟ الإجزاء هو معناها مطابقة الحكم أو المأتري المن للواقع، واضح؟ ولازمه عدم الإعادة والقضاء. والقول بعدم الإجزاء هو عدم مطابقة التكليف والمأتي والانتثال للواقع ولازمه الإعادة والقضاء. قال: فلا فرق بين الإجزاء وعدم إلا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة أي بامتثال الأمر الظاهري، وعدم سقوطه، يعني وعدم سقوط التكليف بالواقع بعد انكشاف عدم الإصابة. طبعا هاي الأول، سقوط التكليف بالواقع بالإجزاء، وعدم سقوطه في صورة عدم الإجزاء. وسقوط التكليف النوبي الذي بين يقول: ولكن سقوط التكليف أو عدم سقوطه هو عبارة أخرى عن غير التصويت، يعني أكو فارق كما ذكرنا بين سقوط التكليف أن هناك تكليف حكم واقعي سقط بالامتثال، فإذا الإجزاء هو عبارة عن هناك حكم واقعي، هذا الحكم الواقع بامتثال المكلف سقط ذلك الحكم الواقع كما ذكرنا. أما في مسألة التصويت أصلا لم يكن هناك حكم واقعي يكون المأتي به مطابقا لذلك الحكم الواقعي وسقوط التكليف يعني الحكم الواقعي بحصول غرضه أي بتحصيل المكلف بغرضه بالانتفاع. إذا حصل تمام المصلحة أو حصل بعض المصلحة باركيني مع عدم إمكان استيفاء الباقي هذا شيء والتصريف شنو؟ شيء آخر. فبينهما مضادة وبينهما دون واسير وسقوط التكليف الواقعي بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله أو أن فيه مصلحة حصلها المكلف بينما أن الباقي لا يمكن تحصيله غير التصريف هذا خبر قوله وسقوط غير التصريف المجمع على بطلانه وهو أي التصريف خلو الواقع عن الحكم غير ما أدت إليه الأمارة فبينهما بون واسع وبينهما مضاد. كيف شوية تبدأ إلى هذه الكلمة يقول في موارد الحكم الظاهري الحكم الظاهري مورد الشك الشكلين الشك الواقع انت كيف تشك الواقع اذا ما اكو فشي موجود اتجاه الشكلي هو الحكم الظاهري انت اذا نتجد له الحكم الظاهري شو السبب الحكم الظاهري موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الدليل يعني شك في الحكم الواقع والشك فرع من فرع ان هناك شيء موجود انا اشك بما يوجده فالشك فيه فرع من فرع وجوده ولا كيف اشك في شيء اذا لم اشك ان هذا ما اتيت به هل يكون مطابقا او لا يكون مطابقا للواقع فهذا كاشف على ان هناك واقع غير ما موجود في التصريف. كيف لا وكان الجهد بها اي بالواقع بخصوصياتها في موارد الشبهات الموضوعيه ولو احنا طورنا عليكم بس انه شيء عندنا وقت هاي كيف نكتب عليها ملاحظة ثلاثة حفور أي كيف يكون الإزاء تصويلا هذا سؤال استمتاري كيف يكون الإزاء تصويلا مع أن الجهل بخصوصية الواقعة مع العلم بحكمها شوف التفت الجهل بخصوصية الواقع مع العلم بحكمها أنا أتحدث عن شبهات تابعي الجهل بخصوصية الواقع مع العلم بحكمها في موارد الشبهات كمل في موارد الشبهات الموضوعية كما لو علمنا أن الخمر حرام وجهلنا أن هذا الماء الخارجي هل هو خمر أم لا أو الجهل بالحكم مع العلم بخصوصية الواقعة أو الجهل بالحكم مع العلم بخصوصية الواقعة كما في موارد الشبهات الحكمية كما في مورد الجهل بحرمة العصير العلمي أي لا أعلم هل أن العصير العنبي حلال أو حرام حيث أن الجهل في هذين الفرضين أي فرضين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية يدلان على ثبوت الحكم الواقعي يدلان على ثبوت الحكم الواقعي لأن هذا تعليم مهم خلي جواخر لأن الشك والجهل في الحكم الواقعي لأن الشك والجهل في الحكم الواقعي فرع وجود الحكم الواقعي وإلا ففي أي شيء يقع الشك وبأي شيء يكون جاهلا فالنتيجة أن التصويب غير الإجزاء ملخص نبدأ على عبارة المصنف قال المصنف كيف يعني كيف يكون الإجزاء تصويبا وكان الجهل بها بعد ذلك تتعوض الضمير الجهل بها بالواقع بخصوصياتها بخصوصياتها عبارة مع العلم بحكمها. هذا في موارد من موارد الشبهات الموضوع أو بحكمها يعني أو كان الجهل بحكمها كما في موارد الشبهات الحكمية. يقول هذا الجهل فرع من الجهل والشك في الحكم الواقعي فرع من فرع وجود حكم واقعي. أنا أشك وأجهل ذلك الحكم الواقعي. فذاك لما أقول أجهل بالحكم الواقعي جاي تفترض أن هناك حكم واقعي أنت جاهل فإذا بالنتيجة وإلا كيف يكون جاهلا إذا لم يكن للشيء وجود جاهل بأي شيء. أنا عندما أقول جاهل بالحكم الواقعي طبعا الشك هو عبارة أخرى عن الجهل. فإذا أشك بالحكم الواقعي مو أشك بأصل وجود الحكم الواقعي بالمناسبة لا مو أشك أعلم بوجود حكم واقعي لكن أنا أشك وأجهل ذلك الحكم الواقعي. فالجهل بالحكم الواقعي عبارة أخرى عن أن هناك حكم واقعي أنا أجهل به والجهل به عمارة على ماذا على وجوده. فالجهل بالشيء عبارة شنو ولانا فرع وجوده مأخوذ في موضوعها موضوع من موضوع الأمارة والأصول. كما تعرفون أن الأمارات والأصول شنو موضوعها الشك في الحكم الواقعي. فعندما أقول الأمارة الشك في الحكم الواقعي إذن الحكم الواقعي مأخوذا في موضوعها. لا أنا كلامنا الأمارات مطلقا لا الأمارات مطلقا الأمارة ما هي أمارة موضوعها الشك فيما بالواقع ما ذلك تشكول المنغاية ما في الأمر أن مؤدى الأمارة السببية شيء ومؤدى الأمارة الطريقية شيء آخر بس موضوعها واحد هو الشك الواقع. فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته يا مرتبة تحدث أحسنت بمرتبة الإشاء مأخوذا فيها فيها شنو في موارد الأمارات والأصول كما لا يخفى. والحمد لله رب العالمين. هذا تمام الكلام في نفحة الإجزاء وإن شاء الله تعالى في الدرس المقبل في مسألة مقدمة الواجب. والحمد لله
على كلام ما أدت إليه الإمارات على التقسيم أريد أن يؤدي الإمارة واجب ومسي على الأولى على وقفنا بعد ما رجعنا شكرا.